أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في القاعدة الثالثة من قواعد هذا الكتاب، وهي قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. تقدم في الدرس السابق أشرنا إلى بعض الأمور، وقلنا بأن ما يقتضيه العقل في مورد الشكر هو فيما إذا تحققت ثلاثة أمور، يعني متى يجب شكر المنعم. أولا، أن يكون المشكور موصولا للنعمة، سواء كان مانحا لوجود هذه النعمة أو سواء كان معدا لهذه النعمة، وقد تقدم الحديث عن هذه النقطة. والأمر الثاني، أن يكون فاعلا بالاختيار حتى يقال أنه أنعم، وبالتالي يكون محسن، فيجب شكر المنعم. أما إذا كان مكرها في إعطائه فلا يقال أنه أنعم، لأن الإنعام لم يكن بالاختيار، وبالتالي العقل لا يوجب شكر المنعم، أو بعبارة أخرى لا يوجب شكر المعطي عن قهر وإكراه. النقطة الثالثة اللي هي أصبحت محل البحث، هي أن يكون الداعي للإنعام الإحسان إلى المنعم عليه، أن يكون الداعي للإنعام الإحسان إلى المنعم عليه. ومن خلال هذه النقطة، النقطة الثالثة، لأن قلنا النقطة الأولى والنقطة الثانية لا خلاف فيهما، الكل متفق عليهما بأنه متى يوجب العقل شكر المنعم، قلنا النقطة الأولى النقطة الثانية ماكو أي خلاف. حصل الكلام في النقطة الثالثة، العدلية الإمامية ذهبوا إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا بد لها من غاية حتى لا يلزم العبث، لأنه حكيم والحكيم لا يصدر منه العبث، بينما الأشاعرة ذهبوا إلى خلاف ذلك وقالوا بأن أفعال الله سبحانه وتعالى يمكن أن لا تعلل بالأغراض. وقد رد العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه على كلام الأشاعرة. هذا كله قد تقدم في الدرس السابق. الآن كلامنا في الدرس الحالي راح ننطلق من خلال محورين أشار إليهما المصنف. المحور الأول، المصنف راح ينقل لنا مجموعة من أقوال بعض الأعلام الناصين على قبول هذه القاعدة، لأن إحنا فد أصل الموضوع لابد من بيانه حتى يلتفت الأخوة الكرام إلى هذه القضية، وهي أن هذه القاعدة ليست قاعدة متفق عليها البتة، يعني مو جميع علمائنا متفقون على أن العقل يوجب شكر المنعم، يجب شكر المنعم عقلا، كما سيمر إن شاء الله من خلال درسنا في هذا اليوم. فإذا أولا، المصنف راح ينقل لنا نص مجموعة من الأعلام على قبول هذه القاعدة، هذا أولا. والمحور الثاني اللي راح نتحدث به في درس اليوم هو الأدلة التي ساقها القائلين بهذه القاعدة. الأدلة، ما هي الأدلة؟ خب لابد من دليل على وجوب شكر المنعم عقلا، فما هي الأدلة التي ساقها القوم القائلين بهذه القاعدة؟ هاي من ناحية الفهرست حتى المطالب تكون واضحة. الآن خلونا نجي إلى المطلب الأول أو المحور الأول الذي أشار إليه المصنف، وهو نص بعض الأعلام وفحول الإمامية على هذه القاعدة. راح ينقل بعض العبارات. العبارة الأولى هي للكراجكي رحمة الله تعالى عليه في كتابه كنز الفوائد صفحة 101 كما أشار المصنف في الهامش، قال: فإن شكر المنعم عندنا وعند البراهنة مما هو واجب في العقل. إذن نص عبارة الكراجكي بأن شكر المنعم هو واجب في العقل وليس في وجوبه، ووجوب تعظيم مبدأ النعمة بيننا خلاف. هذا القول الأول. القول الثاني للسيد علي خان رحمة الله عليه، ذكر هذه العبارة في كتابه رياض السالكين، قال: والمسألة محل خلاف، فقد ذهبت الأشاعرة إلى وجوبه، أي وجوب شكر المنعم، لكن غاية ما في الأمر بأن هذا الوجوب ليس ثابت بالعقل. الأشاعرة ذهبت إلى أن هذا الوجوب ثابت شرعا وليس عقلا. قال: وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى وجوبه عقلا. هسا من خلال هذه العبارة، عبارة السيد علي خان، نفهم من خلال، يستشف من عبارته أنه ينسب الإجماع على القاعدة إلى الإمامية. ينسب الإجماع، يعني إجماع الإمامية قام على هذه القاعدة وهي وجوب شكر المنعم عقلا. هسه هذا الكلام تام غير تام، نحن لسنا في صدد محاكمة كلام السيد علي خان، ولكن يستشف من كلامه عندما قال: وذهبت الإمامية والمعتزلة، فيستشف من عبارته هذه أنه ينسب الإجماع على القاعدة إلى الإمامية. هذا القول الثاني. القول الثالث هو للشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه في كتابه أصل الشيعة وأصولها، قال: والعدلية بقاعدة الحسن والقبح العقليين المبرهن عليها عندهم أثبتوا جملة من القواعد الكلامية. طبعا هذا همين فد مسألة هم خلافية، لأن البعض ذهب إلى أن قاعدة اللطف هي راجعة لمسألة الحسن والقبح العقليين، فوجوب الشكر حسن عقلا وعدم وجوب الشكر قبيح عقلا، فهي بالتالي راجعة علما، راجعة إلى مسألة قاعدة التحسين والتقبيح، كما ذهب إلى ذلك أيضا جملة من الأعلام، ومن أحب فليراجع، فموجودة كلمات الأعلام في هذا الصدد. احنا الآن فقط ننقل كلام البعض الذين أثبتوا هذه القاعدة، لعله في دروس قادمة يعني أكثر نتوسع أكثر نشير إلى هذه التفاصيل. قال: والعدلية بقاعدة الحسن والقبح العقليين المبرهن عليها عندهم، يعني هذه القاعدة مبرهن عليها عندهم، أثبتوا جملة من القواعد الكلامية كقاعدة اللطف ووجوب شكر المنعم ووجوب النظر في المعجزة، وعليها بنوا أيضا مسألة الجبر والاختيار، وهي من معضلات المسائل التي أخذت دورا مهما في الخلاف، أي مسألة الجبر والاختيار، حيث قال الأشاعرة بالجبر أو بما يؤدي إليه، وقالت المعتزلة بأن الإنسان حر مختار له حرية الإرادة والمشيئة في أفعاله. وأيضا عبارة الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه أيضا يستشف منها بأنه ينسب الإجماع إلى الإمامية، لأنه قال المبرهن عليها والعدلية المبرهن عليها عندهم أثبتوا جملة من القواعد الكلامية. بالتالي قد واحد ينقدح في ذهنه يقول شيخنا أنتم قلتم بأن عبارة السيد علي خان يستشف منها نسبة الإجماع إلى الإمامية، وعبارة الشيخ كاشف الغطاء كذلك يستشف منها نسبة الإجماع إلى الإمامية، فشنو معنى هذا؟ تريدون تقولون بأن الإجماع دليل على القاعدة؟ هذا تريدون تثبتونه؟ لا، المصنف يقول ترى احنا مو يم هذا الجانب، ما نريد نقول ترى الإجماع بأنه الإجماع دليل على القاعدة، وإنما فقط مجرد استعراض أقوال هؤلاء الأعلام. نحن في صدد الاستعراض، لسنا في صدد إثبات أن الإجماع دليل على هذه القاعدة أو ليس بدليل على هذه القاعدة. هذا بالنسبة إلى المحور الأول. خلنا نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى المحور الثاني اللي هو أدلة قاعدة وجوب شكر المنعم عقلين. قال نص الأعلام على قبول القاعدة، نص جملة من فحول الإمامية على ثبوت هذه القاعدة وأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم، وإليك بعض هذه العبارات. الأولى قال الكراجكي رحمة الله تعالى عليه: فإن شكر المنعم عندنا وعند البراهنة مما هو واجب في العقل وليس في وجوبه، ووجوب تعظيم مبدأ النعمة بيننا خلاف. في وجوب شكر المنعم ووجوب تعظيم مبدأ النعمة وهو الله سبحانه وتعالى بأنه علة العلل. الثانية قال السيد علي خان رحمة الله تعالى عليه في رياض السالكين: والمسألة محل خلاف، فقد ذهبت الأشاعرة إلى وجوبه، أي وجوب شكر المنعم شرعا، وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى وجوبه عقلا، وهو في عبارته ينسب الإجماع على القاعدة إلى الإمامية. الثالثة قال الشيخ كاشف الغطاء في أصل الشيعة: والعدلية بقاعدة الحسن والقبح العقليين المبرهن عليها عندهم أثبتوا جملة من القواعد الكلامية كقاعدة اللطف ووجوب شكر المنعم ووجوب النظر في المعجزة، وعليها بنوا أيضا مسألة الجبر والاختيار، وهي من معضلات المسائل التي أخذت دورا مهما في الخلاف، حيث قال الأشاعرة بالجبر أو بما يؤدي إليه، وقالت المعتزلة بأن الإنسان حر مختار له حرية الإرادة والمشيئة في أفعاله، وهي كسابقتها في نسبة الإجماع، وليس الهدف من التأكيد على استفادة الإجماع تحصيل دليل على القاعدة. احنا مو في صدد بأن الإجماع دليل على القاعدة، كما نبه شيخنا العلامة الجزيري حفظه الله في دروسه في الاجتهاد والتقليد، وإنما هو استعراض الأقوال فيها. هذا بالنسبة إلى المحور الأول. الآن خلونا ننتقل إلى المحور الثاني. المحور الثاني هو في أدلة قاعدة وجوب شكر المنعم عقلان. هل استدل الأعلام أعلام الإمامية الذين ذهبوا إلى هذه القاعدة وأثبتوا هذه القاعدة ساقوا أدلة على ثبوتها أو لا؟ نجي الآن، عندنا ثلاثة أدلة، نأتي وننظر في كل دليل من هذه الأدلة هل هو تام أو ليس بتام. الدليل الأول الذي ساقه الأعلام على قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا، قالوا الدليل الأول هو اتفاق العقلاء. اتفاق العقلاء، زين، بيان ذلك، كيف يكون اتفاق العقلاء دليلا على وجوب قاعدة شكر المنعم؟ نقول الاتفاق خب لابد له من منشأ. الآن نحن عندما نتفق على شيء معين، شنو هذا الشيء بغض النظر، نتفق على شيء معين، وخل نفرض أننا ننزل أنفسنا منزلة العقلاء، إحنا عقلاء فاتفقنا على شيء معين. خب هذا الاتفاق إلى منشأ، هذا الاتفاق إلى سبب ارتكز العقلاء عليه وعلى هذا المنشأ. اجى المصنف قال اي نعم، قالوا هنالك منشأ لاتفاق العقلاء. شنو هذا المنشأ؟ هو وضوح المسألة. ما هو المنشأ الذي دفع العقلاء أن يقولوا بوجوب شكر المنعم عقلا؟ قالوا لأن المسألة واضحة ولم يختلف فيها العقلاء، مع العلم أن هنالك مسائل بديهية كثيرة أصبحت مورد اختلاف عند العقلاء. فهذا الشيء يكشف إذا كان العقلاء متفقين على هذه القضية، فهذا يكشف شنو؟ يكشف على أن منشأهم في اتفاقهم على وجوب شكر المنعم هو وضوح هذه المسألة. فشنو منشأ الحكم؟ وضوح القاعدة عندهم عقلا. بالتالي يعني القاعدة ليست من القضايا اللي يصدق بها الإنسان نتيجة التربية أو التأديب. مرة لا، من خلال التربية، خلال التربية شنو يجب شكر المنعم، أنا أربي مجموعة يجب شكر المنعم. ومرة لا، هي قضية عقلية أو من خلال التأديب وأدب الآخرين عليها حتى يصدقوا بهذه القضية. لا، هي قضية عقلية. فإذا منشأ اتفاق العقلاء هو وضوح هذه المسألة عندهم، مع العلم بأن هنالك مسائل كثيرة بديهية اختلفوا فيها، إلا أنهم لم يختلفوا في هذه المسألة، مسألة وجوب شكر المنعم. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. هذا خوب الدليل تام أو ليس بتام. نجي نناقش في هذا الدليل، نقول أول الكلام من قال بأنهم اتفقوا؟ هو مثبت للاتفاق أولا قبل أن تقول بأنه منشأ الاتفاق وضوح المسألة. أصلا أول الكلام هو أكو اتفاق لو ما أكو اتفاق. فنحن ندعي بأنه أصلا لا يوجد اتفاق بين العقلاء. كيف لا يوجد اتفاق بين العقلاء؟ خب عندنا جملة من علماء الإمامية ذهبوا إلى عدم ثبوت هذا الوجوب. فمنين حصل الاختلاف؟ عندنا المحقق الأصفهاني في كتابه نهاية الدراية لم يقل بقاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. الشيخ وحيد الخراساني لم يذهب إلى القول بوجوب شكر المنعم عقلا. الشيخ آصف محسني في كتابه صراط الحق لم يقل بهذه القاعدة. الشيخ البهائي، الشيخ الأنصاري، السيد الحكيم، آخرين لم يقولوا بهذه القاعدة، إذا من أين حصل الاتفاق؟ إذا ماكو اتفاق، فإذا الكلام أول الكلام بالاتفاق، نقول الاتفاق غير متحصل، غير واقع هذا الاتفاق. ونقلنا لكم مجموعة من آراء الأعلام بأنهم لا يقولون بثبوت هذه القاعدة. هسه إن شاء الله راح إحنا نتوقف عند بعض كلمات الأعلام. خلونا نجي نقرأ هذا المقدار ثم نجي ننقل كلام بعض الأعلام الذين ذهبوا إلى عدم ثبوت هذه القاعدة، مع بيان بعض الأمور التي تستحق أن يشار إليها. النقطة الثانية، أدلة قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. استدل الأعلام على القاعدة بثلاثة أدلة. الدليل الأول اتفاق العقلاء، وهو مبني اتفاق العقلاء على أنه لا يوجد منشأ لاتفاق العقلاء على وجوب شكر المنعم إلا وضوح هذه المسألة. فالمنشأ هو الوضوح عند العقلاء، وقد يؤيد هذا بأن العقلاء مجرد تأييد لا يمكن أن يكون دليلا، زين، بأن العقلاء اختلفوا في كثير من المسائل، وبعض تلك المسائل بديهية، ولكنهم لم يختلفوا في مسألة وجوب شكر المنعم. فهل هذا دليل؟ لا، مو دليل. خب، حتى إذا لم يختلفوا، يعني عدم اختلافهم هذا يدل على ثبوتها، أو أن اختلافهم في مسائل بديهية وعدم اختلافهم في هذه المسألة يدل على ثبوتها؟ خب، ما يدل على ثبوتها، مو بالضرورة أن تكون القاعدة ثابتة. وقد يؤيد هذا بأن العقلاء اختلفوا في كثير من المسائل، وبعض تلك المسائل بديهية، ولكنهم لم يختلفوا في مسألة وجوب شكر المنعم، فإن هذا يدل على أن منشأ هذا الحكم وضوح القاعدة عندهم عقلاً، وليست من القضايا التي يصدق بها الإنسان نتيجة للتأديب والتربية. بينا هذا، ولكن هنا المصنف يناقش، ولكن الكلام وقع في وجود هذا الاتفاق، إذ كيف يقال اتفق العقلاء على وجوب شكر المنعم، والحال أن جملة من فحول أعلام الإمامية ذهبوا إلى عدم ثبوت هذا الوجوب عقلا. وإليك بعضا منهم. الأول، المحقق الأصفهاني في كتاب نهاية الدراية، حيث جزم بعدم حكم العقل بوجوب شكر المنعم. فش قال المحقق الأصفهاني؟ المحقق الأصفهاني أولا قال بأن العقل ليس العقل ما يحكم بوجوب شكر المنعم، العقل لا يدرك أصلا وجوب شكر المنعم، وعلى فرض ذلك فإن وجوب الشكر ليس عقليا، هو كما ذهب إلى رأيه المعروف، زين، كما ذهب إلى رأيه المعروف بأنه عند التحسين والتقبيح ليس بعقليين، وإنما كما ذهبت إليه الأشاعرة، الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. فأصلا المحقق الأصفهاني يقول بأن العقل ما عنده قوة، ما يدرك، لن عبر قوة، ما يدرك وجوب شكر المنعم، ما يحكم بوجوب شكر المنعم عقلا. طبعا هذا وين أشار إلى؟ لا بأس، لا بأس ببيان بعض ما أشار إليه رحمة الله تعالى عليه. المحقق الأصفهاني في كتابه نهاية الدراية عندما تطرق إلى مسألة وجوب المعرفة، وجوب معرفة الذات المقدسة، إجا دخل بوجوب المعرفة، وجوب معرفة الذات المقدسة، ودخل وتكلم عن قاعدة الشكر، وبدأ المحقق الأصفهاني قال وجوب المعرفة، معرفة الله عز وجل، يمكن، هاي لأول وهلة، يمكن أن تشكل مقدمة لوجوب الشكر، فلا يتأتى الشكر إلا بعد المعرفة، لا يتأتى الشكر إلا بعد المعرفة. صحيح، بأنه أنا الآن أفرض شخص أنعم علي وأردت أن أشكره على نعمته هذه التي أنعم بها علي، الشكر شنو؟ الشكر فرع معرفة المنعم، وإلا قد أكون أنا شنو؟ إذا لم أعرف المنعم فمرة أعرف، كن أعرف بأنه عالم، فإذا أريد أشكره أقدم له كتاب، زين، أعرف مرة بأنه أفرض يعني عنده فد مهنة معينة فأجيب له شيء أقدمه له شكرا لإنعامه علي يتناسب مع مهنته، أما إذا لم أكن عارفا قد لا يتحقق الشكر، قد يقع نقيضة مو شكر. فإجا قال معرفة الله عز وجل مقدمة، قايل أول وهلة لأنه بالتالي راح يناقش، مقدمة لوجوب الشكر، فلا يتحقق الشكر ولا يتأتى الشكر إلا بعد المعرفة، فمعرفة الله ما راح تكون وجوبها وجوب نفسي، وإنما وجوبها وجوب مقدمي، وهي من قبيل معرفة الأمر مقدمة لامتثاله، لأن لا يمكن أن أمتثل إلا بعد معرفة الأمور. هاي لأول وهلة. فإذا إخواني، في بداية القاعدة عندما قلنا بأن بعض الأعلام استفاد من هذه القاعدة وجوب معرفة الذات المقدسة ووجوب معرفة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لأنهم بالتالي شنو؟ منعمين، ولكن بالواسطة، باعتبار أنهم واسطة في إيصال الفيض الإلهي الذي هو عبارة عن النعم، واسطة في إيصال النعمة. والبعض من الأعلام قال سواء كان المنعم مباشر أو سواء كان واسطة في إيصال النعمة فيجب شكره، والشكر لا يتحقق إلا بعد المعرفة. إذن يجب معرفة النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. هذا أيضا هم بحث أشار إليه جملة من الأعلام، ومن أحب أن يراجع فليراجع. هذا اللي قلنا في البداية، استفاد بعض الأعلام وجوب معرفة الله ومعرفة ذات النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من خلال هذه القاعدة، وجوب شكر المنعم عقلا، والشكر لا يتحقق إلا بعد المعرفة، فالمعرفة تكون مقدمة لوجوب الشكر. هسه إن شاء الله واضح لحد الآن. محقق الأصفهاني قبل هذا الكلام لو ما قبل هذا الكلام، محقق الأصفهاني ناقش في هذا الأمر، قال إن الشكر وسائر مقامات الدين له مراتب ثلاثة. خلونا بالشكر هسه، سائر مقامات الدين عوفوها. الشكر له مقامات ثلاث: علم وحال وعمل. فمعرفة الله عز وجل علم، هاي مرتبة من مراتب الشكر. والتخضع لله والإنابة لله والاستكانة لله قلبا، هذا حالي، حال أنا خاضع لله عز وجل، هاي مرتبة من مراتب الشكر. والعمل هو أن أصرف النعمة فيما خلقت هذه النعمة لأجله، أن أصرف نعمة البصر في طاعة الله عز وجل، أن أصرف نعمة اليد، نعمة الرجل وسائر الأعضاء، فهذا عمل. ثم قال المحقق الأصفهاني: إن معرفة المنعم علما من أفضل مراتب الشكر، شكر النعمة، ولكن هذه المعرفة، صحيح معرفة المنعم من أفضل مراتب الشكر، لكن هذه المعرفة ليست مصداقا لهذه المرتبة من الشكر. المعرفة بحد ذاتها ليست مصداقا لهذه المرتبة من الشكر اللي هي قاعدة وجوب شكر المنعم عقلا. ليش شيخنا؟ قال المصداق هو معرفة المنعم بما هو منعم، مو معرفة المنعم بذاته. الآن احنا عندما نقول إن معرفة المنعم من أفضل مراتب الشكر، لكن هذه المعرفة، هذه المعرفة اللي هي خلينا نقول بأنه المعرفة مقدمة لوجوب شكر المنعم، هاي ليست مصداقا لهذه المرتبة من الشكر، بل المصداق هو معرفة المنعم بما هو منعم. المصداق هو معرفة المنعم بما هو منعم بلحاظ قيد المنعمية لا بذاته. هذا المصداق، مصداق قاعدة وجوب شكر المنعم، فلم تلحظ الذات لوحدها، وإنما لوحظت الذات بإضافة شيء إليها قيد، وهو المنعمية، وهي حيثية تقييدية. فمعرفة الذات مقدمة لمعرفة المنعمية، مع أن المقصود إثبات وجوب المعرفة لنفسها، لا أنه إثبات المعرفة كمقدمة. طبعا هذا كلام بي، بعض الأعلام صاحب شرح بداية الأصول لم يرتضي هذا الكلام، بل قال بأن المعرفة ليست من قبيل المقدمة، وجوبها وجوب مقدمي معرفة الذات المقدسة، وإنما وجوبها وجوب نفسي. على أي حال، مجرد إشارة إلى كلام المحقق الأصفهاني في مسألة معرفة الذات ومعرفة النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وكيف أن البعض استفاد من هذه القاعدة، استفاد إثبات معرفة الله عز وجل والنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. بالتالي أصل المطلب، حتى أخاف بعض الأخوة صير عندهم تشويش، أصل المطلب بأن المحقق الأصفهاني يجزم بعدم حكم العقل بوجوب شكر المنعم. كل عقل لا يحكم بوجوب شكر المنعم، لا يدرك وجوب شكر المنعم. زين، نعم، المحقق الأصفهاني بعدين قال أصل وجوب شكر عقلا بحيث يستحق العقاب على تركه، هذا ما نقدر نثبته إلا بإدخاله تحت قاعدة التحسين والتقبيح العقليين. وقال احنا اذا نريد نتأمل نقدر نقول بان شكر المنعم علما وحالا وعملا، وان كان تعظيما للمنعم، وإحسانا، إلا أنه لا يثبت به إلا مجرد الحسن واستحقاق المدح على فعله. بس أما يثبت الوجوب، لا ما يثبت الوجوب، مجرد أن هذا الفعل حسن والفاعل مالته يستحق المدح على فعله، وهميا ليس ترك كل إحسان هم قبيح، هذا المقدار. أما يجي العقل يحكم بالوجوب هذا غير ثابت. هذا أولا. هذا كلام محقق الأصفهاني. كلام الشيخ الوحيد كما نقل المصنف في دروسه في الاجتهاد والتقليد، قال بأن العقل لا يحكم بوجوب شكر المنعم مطلقا، مطلقا لا يحكم. زين، أما في مقدمة أصول الدين قال فقد حكم بحكم العقل بوجوب شكر المنعم فيما إذا كان المنعم هو المنعم الحقيقي وهو الله تعالى. هناك مطلقا يعني سواء كان المنعم الحقيقي أو غير المنعم الحقيقي فإن العقل لا يحكم بوجوب شكره مطلقا. لكن في مقدمات أصول الدين قال لا، يمكن أن يحكم العقل بوجوب شكر المنعم، لكن في إذا كان المنعم هو المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، أما غير المنعم الحقيقي لا ما يحكم العقل. فهو بين قولين الشيخ الوحيد، إما النفي مطلقا سواء كان منعما حقيقيا أو لم يكن، أو الإثبات في الجملة لا، بأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم إذا كان شنو؟ إذا كان المنعم الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. الشيخ آصف محسني في كتابه صراط الحق قال لا، خب ما تثبت هذه القاعدة. قال عدم ثبوت هذه القاعدة من الذين استدلوا على قاعدة وجوب شكر المنعم بقاعدة دفع الضرر، لأن البعض استدل على قاعدة وجوب شكر المنعم كما سيأتي في الدليل الثالث بقاعدة دفع الضرر، هذا أنعم عليه، فإذا لم أشكره احتمال أنا أتعرض للضرر، احتمال أتعرض للضرر. يجي هنا دور العقل، العقل يحكم بوجوب دفع الضرر فإذا يجب شكر المنعم. فشنو الدليل على وجوب شكر المنعم؟ قاعدة دفع الضرر، هاي راح نفصل بها بالدليل الثالث إن شاء الله. فالشيخ آصف محسني قال هم ما يقولون بأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم، بل غاية ما في الآن هم يقولون العقل يحكم بوجوب دفع الضرر، مو جاي يقولون بأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم، ما يثبتون هذه، وإنما يثبتون قاعدة وجوب دفع الضرر، فهي ليست قاعدة مستقلة وإنما هي من مصاديق قاعدة دفع الضرار. نقرأ هذا المقدار، بل يظهر عدم ثبوت هذه القاعدة من كلمات الذين استدلوا على قاعدة وجوب شكر المنعم بقاعدة دفع الضرر، فهم لا يقولون بأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم، بل يحكم بوجوب دفع الضرر، وليس حكمه أي العقل بوجوب شكر المنعم إلا مقدمة لدفع الضرر الذي يحكم العقل بوجوبه، فهو مقدمة لدفع الضرر وجوب شكر المنعم، وليس هو قاعدة مستقلة بحد ذاتها. ومن هؤلاء الشيخ البهائي والشيخ الأنصاري والسيد الحكيم. كما ينبغي أن يلتفت إلى أن بعض من قال بالقاعدة استدل عليها بأدلة مختلفة، منها ما جاء في بداية الوصول من الاستدلال عليها بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم، قد أشرنا إليه قبل قليل. هذا شنو استفاد من يمه؟ هذا أيضا راح يبعد لنا القول بأن الاتفاق جاء نتيجة وضوح القاعدة وكونها مدركا بديهيا هذه القاعدة. لا، البعض أصلا استدل عليها بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم، مو لأنها واضحة وبديهية. قال: لماذا يجب شكر المنعم؟ لأن الشكر حسن وعدمه قبيح. فهذا يكشف لنا على أنها ليست مورد اتفاق. ثم إنه أشكل على الاستدلال على الوجوب بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم بأن الحكم بكون ترك الشكر ظلما فرع ثبوت حق في الرتبة السابقة، فلا يجدي في فرض الشك في منع في منعم بالشروط المتقدمة في النقطة الأولى. شنو الشروط المتقدمة؟ يقول هذا إحنا عندما نستدل على الوجوب بقاعدة حسن العدل وقبح الظلم نحكم بكون ترك الشكر ظلما، هذا فرع شنو؟ فرع أنه إحنا حارزين في مرتبة سابقة حق، ثبوت حق، فيجب شكر، فيجب الشكر له، حق الشكر. أما تعال في فرض الشك في منعم، يعني إحنا متقدمت عندنا شروط ثلاثة: أن يكون مختارا، وأن يكون بالنقطة الثالثة أن يكون الداعي للإنعام والإحسان إلى المنعم عليه، وأن يكون الشكر موصولا. إذا شككنا بعد، إذا شككنا لا يمكن إثبات ذلك. قال: وهذا الإشكال كما ترى لا ينفي أصل الاستدلال، وإنما هو يقيد مورده بفرض إحراز وجود المنعم والجزم بثبوت الحق له. أما إذا لم نجزم بذلك فلا، فراح يقيدنا، مو ينفي أصل الاستدلال، وإنما يقيد الاستدلال بهذا القيد، هو أنه أولا لا بد من إحراز أن هذا له حق فيجب شكره لأنه أنعم عليه. أما في فرض حالة الشك فلا تجيب. وهذا الإشكال كما ترى لا ينفي أصل الاستدلال، وإنما هو يقيد مورده بفرض إحراز وجود المنعم والجزم بثبوت الحق، وأثره عدم إمكان الاستفادة من القاعدة في إثبات وجود معرفة الله تعالى على ما سيأتي. وسوف يأتي إن شاء الله ما يحدد الموقف اتجاه أصل الاستدلال. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. بقي الدليل الثاني، وهو ما أشار إليه الفخر الرازي. والدليل الثالث قاعدة دفع الضرر المحتمل، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.